بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فامتدادا لما سبق من بيان أعمال الحج كنا قد وصلنا إلى الطواف ونهايته، وبعد أن ينتهي الطائف من طوافه يغطي الكتفين، فالاطباع يكون أثناء الطواف فحسب، ويتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والمشهور أنه يقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة، وإن كان هذا الخبر أو هذه اللفظة من حديث جابر الطويل معلولة لعلل حديثية معروفة، لكن عمل الكثيرين عليه. بعد أن ينتهي من صلاة ركعتي الطواف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإذا ضاق به المقام فلم يستطع أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في الحرم. يتجه على الاستحباب إلى زمزم يشرب منها ويتضلع، ويأتي مرة ثانية يستلم الحجر إن استطاع، تلك سنة جهلها كثير من الناس، ولم يستطع أن يستلم الحجر أشار، ثم يتجه إلى الصفا تاليا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قبلها قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فهو صاعد على الصفا، ثم تلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثم يكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويتجه إلى الكعبة بوجهه رافعا يديه داعيا مكثرا من الدعاء، ويكرر التهليل الذي سبق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو دعاء طويلا، يفعل ذلك 3 مرات ومتجه إلى الكعبة بوجهه رافعا يديه. وتستحب الإطالة في هذا الموطن في الدعاء. وبعدها يتجه إلى من الصفا إلى المروة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فالمسافة بين العلامتين الخضروين يشتد فيها الساعي بين الصفا والمروة، يمشي فيها مسرعا، وليس على النساء شد، ليس عليهن إسراع، إنما الإسراع على الرجال لما سمعتموه: لا يقطع الأبطح إلا شدا. وليس هناك ذكر مخصوص للمسعى، فالذين يبيعون كتبا فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني من الساعي إلى غير ذلك، كلها لا يثبت منها أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد بعضهم حديثا في سنده مقال أنه يقول عند الأبطح: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، ولا يثبت هذا. فادع الله بما شئت، وعظم الله بما شئت، واحمد الله بما شئت، واستغفر وصلي على رسول الله، واتلو القرآن إن شئت، ليس هناك شيء مخصوص بذكر معين. هذا ولا يلزم للسعي بين الصفا والمروة وضوء، لا يلزم للسعي بين الصفا والمروة وضوء. يتجه إلى المروة يكون قد قطع من الصفا إلى المروة شوطا، يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا من ذكر ودعاء. وبعد يتجه من المروة إلى الصفا، وهذا الشوط الثاني، يفعل على الصفا مثل ما فعل أول، وهكذا حتى ينتهي من 7 أشواط. ذهاب شوط وإياب الثاني وذهاب الثالث وإياب الرابع، أعني أنها ثلاثة أشواط ذهابا وإيابا ونصف شوط، أعني بالنصف شوط ذهاب فقط، يعني من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا. بعد أن ينتهي من هذه الأشواط السبع عند المروة يتحلل إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إن كان مفردا أو قارنا. يتحلل بالتقصير ليس بالحلق، لأنه سيؤجل الحلق إلى الحج. يتحلل بالتقصير ليس بالحلق إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فلا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة أمر النبي بعد أن سعوا بين الصفا والمروة، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، حتى الذي نوى حجا أو الذي نوى قرانا ولم يسق الهدي أمره النبي أن يتحلل ويجعلها عمرة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الأمر بالتحلل وجعلها عمرة، فكانوا لا يرون العمرة في الأشهر الحرم في أشهر الحج. بعضهم كان يعتبر العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر، محيا أثر الدابة ودخل سفر، وجبت العمرة أو حلت العمرة لمن اعتمر. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وجعلها عمرة تعجبوا من ذلك تعجبا شديدا، حتى إن بعضهم تكلم بألفاظ يقول فيها: يا رسول الله، كيف نذهب إلى منى المذاكرون تقطر منيا من النساء؟ كيف نتحلل ونبقى ونرجع إلى منى بهذه الطريقة؟ قال: افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا تحللت ولا جعلتها عمرة لولا أني سقت الهدي. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يتحللوا فما وسعهم إلا أن تحللوا. وهنا مقام في الحقيقة أستطيع أن أقول زلت فيه بعض الأقدام أو جانب أقوام فيه الصواب، فانقسم الناس في هذا التمتع. فريق قال بالمنع منه بعد ذلك، وقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمتع كان خاصا بالسنة التي كان فيها، وفريق قال بوجوب التمتع وأن لا حج إلا التمتع، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرا. فقالوا: إلا الاستثناءات فقط، الذي لم يدرك الاعتمار هو الذي يفرد. وفريق قال بجواز التمتع وهم الجمهور، على اختلاف بين هذه الأنساك أيها أفضل، هل الإفراد أم القران أم التمتع. يجدر أن ننوه على أدلة الفرق هذه، لأن هناك بعض طلبة العلم يرون وجوب التمتع فيرهقون الناس. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع بعد عمرتهم من لم يسق الهدي، أمره النبي أن يتحلل ويجعل عمرا. كما سلف، عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا خاصا بزمان الرسول فقط، وكان عمر ينهى الناس عن التمتع في الحج، بل يضرب الناس إذا رأهم يتمتعون. فاعترضه عمران بن حصين وقال: كيف؟ قال عمران: جاء التمتع في كتاب الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء. استمر الخلاف إلى زمن عثمان، فكان عثمان ينحى منح عمر في المنع من التمتع، فاعترضه علي قال كيف تنهى عن شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنهى عن العمرة، عمل العمرة؟ فقال عثمان دعنا عنك يا علي. قال كيف أدعك، لبيك عمرة في حجة، وأدخل العمرة مع الحجة. وجاء الخلاف أيضا بين عدد من الصحابة، فكان كل صحابي ينهى يجد من يقاومه، وقال بمنع التمتع أبو ذر وابن عمر رضي الله عنهما. ففريق يرى منع التمتع، وفي الحقيقة أن الذي نهى عن التمتع محجوج بأن التمتع جاء في كتاب الله وبأن النبي أمر به، لكن هل هذا الأمر أمر إيجاب أم أمر إباحة؟ دخل سراقة بن مالك بن جعشم على رسول الله لما أمر بالتمتع، قال يا رسول الله أليعمنا هذا أم لأبد، يعني هذا التمتع الذي تأمرنا به لسنتنا هذه أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فالقائلون بوجوب التمتع تمسكوا بهذه، والقائلون بالإباحة قالوا الإباحة هي التي تسوغ إلى يوم القيامة. والله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ففيه الدلالة على أن هناك من لا يتمتع بالعمرة إلى الحج. فهذه وجهات العلماء في هذا الصدد. أي الأمساك خير؟ الذين قالوا أن التمتع أفضل قالوا لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. الذين قالوا أن القران أفضل قالوا لأن الله اختار لنبيه أن يكون قارنا. الذين قالوا إن الإفراد أفضل قالوا لأنه لم يشب بشائبة التحلل ولم يحتج إلى دم، لم يحتج إلى دم. والله قال في كتابه الكريم، وقال الرسول الأمين يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا هذا مقتصر على الحج، ولله على الناس حج البيت، فقالوا ذكر الحج منفردا. كل قد قال بقول، وانتصر لهذا الرأي أقوام، وانتصر للإفراد أقوام كالشنقيطي في أضواء البيان، انتصر لكل اتجاه أقوام. فهذا اختصارا. فالذي يريد أن يتمتع يتمتع، الذي يريد أن يفرد يفرد، الذي يريد أن يقرن يقرن. الحاصل أن الشخص إذا طاف وسعى تحلل إن كان متمتعا، وبقي على إحرامه إن كان قارنا أو مفردا. ينتظر الجميع كل على حاله إلى يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، فيهل الذي كان قد تمتع لأن يهل بالحج، والآخرون باقون على إحرامهم، ويتجه الجميع إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة الذي يقال له يوم التروية. كل يتجه يكبر ويلبي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا وصل إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة صلى فيها الظهر قصرا في وقتها، والعصر قصرا في وقتها، والمغرب قصرا المغرب كما هي في وقتها، والعشاء قصرا في وقتها، ويبيت ليلة التاسع في منى، يصلي الصبح في منى، وينتظر بعد صلاة الصبح حتى يسفر الصبح جدا، فيتجه بل حتى تطلع الشمس يتجه إلى عرفات. هذا المبيت بمنى ليلة عرفات والذهاب إليها يوم الثامن على الاستحباب ليس على الإيجاب. فهنالك فريق يذهب إلى عرفات رأسا دون الذهاب إلى منى، لكن السنة هي الذهاب إلى منى لمن استطاع، لكن ليست على الإيجاب. فإذا طلعت الشمس من يوم التاسع اتجه الحجيج ملبين مكبرين إلى عرفات، إلى عرفات كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل المهلل فلا ينكر عليه، يتجهون جميعهم إلى عرفات. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما اتجه إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، ضربت له قبة بنمرة التي على حدود عرفات. ثم لما زالت الشمس أو كادت أن تزول الشمس دخل عرفات فصلى الظهر والعصر بعد أن خطب الناس عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وصلى الظهر وصلى العصر جمعا وقصرا، كل صلاة في وقتها صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ الموقف جمعا وقصرا في وقت الظهر، في وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، أحسنت. وبعد ذلك بعد أن خطب خطبته صلوات الله وسلامه عليه، لكن الذي يدخل عرفات رأسا يعني من الصباح يدخل عرفات رأسا، لأنه قد لا يتيسر لك أن تضرب لك قبة بنمرة وبعدها تتحرك تدخل عرفات، إلا أنه قد يساعد الشخص، يساعد الشخص، قد يساعد الشخص في هذا أن مسجد نمرة الكبير المعروف مقدمته في نمرة خارج عرفات، ووسطه ومؤخرته في عرفات، يعني مسجد نمرة المقدمة في نمرة والمؤخرة في عرفات، فممكن أن تجلس إلى أن تزول الشمس في هذا المكان، وبعد ذلك تدخل عرفات تصلي فيها الظهر والعصر. من لم يفعل ودخل عرفات رأسا لا شيء عليه. هذا وقد كان القرشيون يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحمسي، وكانوا يطلقون على القرشيين الأحمسيون، فكانوا كان الأحمسيون لا يذهبوا إلى عرفات مع الناس، إنما يقفون عند نهاية المزدلفة لا يدخلون عرفات. فنظر الناس إلى الرسول، إلى الرسول والمشركون ينظرون ماذا سيصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون هل سيمضي أمره على أنه أحمسي ولا يذهب إلى عرفات. فلما رآه الناس قد ذهب إلى عرفات قالوا ما يريد إلا أن يخالفنا في كل شيء. ذهب الرسول إلى عرفات وصلى بها كما أسلفت، الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، هذه عقب تلك. ثم اتجه إلى الموقف في عرفات إلى الصخرات قائلا وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا معنى للالتزام بالذهاب إلى الصخرات التي وقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجوارها لما في هذا من الهلكة والزحام الشديد. فالرسول كان رحيما بأمته فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وبدأ الوقوف والدعاء في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفات. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يومه أعمال يومه كما أسلفت بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبدأ قبل ذلك خطبته وأوصى في خطبته بأشياء كثيرة، أوصى عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة في خطبته المطولة في حديث جابر، أوصى بالنساء ووضع الربا ربا الجاهلية، وذكر بأمور كثيرة يحتاجها أهل الإسلام. ثم بدأ الموقف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا، شك الناس في هل هو صائم، لأن يوم عرفة صومه في فضل يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فشك الناس هل الرسول صائم أم أنه مفطر. فناولته أم الفضل وهو على ناقته قدحا فيه لبن فشربه على الناقة، وكذلك ميمونة ناولته فشرب عليه الصلاة والسلام، فتأكد المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، وذلك حتى يعان على أمور حجه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه لسانه وسمعه وبصره وجبت له الجنة أو غفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يحافظ على لسانه، وعليه أن يحافظ على سمعه، وعليه أن يحافظ على بصره، فلا تزل منه الأقدام. إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج: انظروا إلى عبادي، هؤلاء أتوني شرثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ وفي بعض الروايات المرسلة: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شرثا غبرا. زيد في رواية: ضاحين، يعني ليس مغطين رؤوسهم بشيء، لكنها زيادة ضعيفة، شهدكم أني قد غفرت لهم. فيباهي الله الملائكة بأهل الموقف من الحجيج الذين أتوا من كل فج عميق. فيستحب للشخص أن يجتهد في الدعاء وأن يجتهد في الرجاء، مع محافظته كما أسلفت على سمعه ولسانه وبصره. وعليه أن يكثر من أفضل كلمة قالها النبيون في مثل هذا اليوم، يوم عرفة، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وإن لبى فالرسول لبى، وإن كبر فأيضا التكبير سائر وجائز، يلبي ويكبر ويكثر من ذلك، يكثر من ذلك. فكما سلف في الأثر: إن أعمال البر، أو إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فالعبادات إنما تفعل لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. يجتهد الشخص في الدعاء، وليته يلتزم بآداب الدعاء ومقدمات الدعاء لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقدم حمدا لله وثناء عليه وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يرفع يديه متذللا متخشعا راغبا فيما عند الله، راهبا مما عند الله من العذاب، يدعو راغبا راهبا، يجتهد في الدعاء غاية الاجتهاد إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس تحرك من عرفات إلى مزدلفة، فلا تحرك من عرفات إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس. لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يسلعون، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع، السكينة السكينة يا عباد الله، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. ولكنه كان كلما وجد فجوة نص، أي قفز في الأماكن التي هي فارغة، ألا يصلي المغرب والعشاء في عرفات، إنما يتجه إلى مزدلفة، إن شاء راكبة إن شاء ماشية، يتجه إلى مزدلفة مكبرا ملبيا، مكبرا ملبيا، بعد أن قام أفضل يوم طلعت عليه الشمس بالدعاء في عرفات، تجه إلى مزدلفة. إذا اتجه إلى مزدلفة وصل إلى المشعر الحرام إن شاء، وإلا مزدلفة كلها موقف. الرسول وقف عند المشعر الحرام، و مزدلفة لها ثلاثة أسماء: تجوزا يطلق عليها المشعر الحرام، وأيضا شرعا يطلق عليها ذلك، ويطلق عليها مزدلفة، ويطلق عليها جمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف عند المشعر الحرام، وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة صلى المغرب مع أصحابه، ثم ناق كل إنسان بعيرا، ثم صلى العشاء. إنه جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، ثم لم يؤثر عنه أنه أوتر في تلك الليلة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام من معه من الصحابة، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه رخص لكثير من النساء وللرعاة أيضا، رخص أن ينصرفوا من مزدلفة بعد مضي شطر من الليل. وكانت أسماء قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استأذنته أم الفضل للارتحال، فكانت أسماء تنظر تقول: يا بني انظر هل غاب القمر؟ فإذا رأت القمر قد غاب تحركت. سودة بنت زمعة كانت تنظر كم مضى من الليل، فإذا مضى شطر من الليل سواء غاب القمر أو قطعت شوطا من الليل استحب للنساء، أو عفوا جاز للنساء وللضعف أن ينصرفوا وينصرفن من مزدلفة إلى منى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بات في مزدلفة، ولما أذن الفجر أطلع الفجر في أول وقته، في أول وقته صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. معلوم أن النبي لم يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، فلما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعاء طويلا متجها إلى القبلة، قام ودعا ربه دعاء طويلا 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 إلى أن أسفر الصبح جدا. أمر بعض بني العباس، أو أمر أن تلتقط له حصيات تلك التي سيرمي بها الجمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: التقط مثل هذه يا بني، حصى مثل البندق. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. المهم أن النبي صلى الفجر في أول وقته ودعا دعاء طويلا، إلا أن النبي رخص للنساء في الانصراف بعد مضي شطر من الليل أو بعد غياب القمر، ومن صاحب أصحاب الآثار أخذ حكمهم فانصرفوا مبكرين، والذين انصرفوا قبل طلوع الفجر كالضعفة هل يرمون الجمرة بمجرد وصولهم إلى منى، أم أنهم ينتظرون حتى تطلع الفجر، حتى يطلع الفجر بل وحتى تشرق الشمس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالحديث عن وقت رمي جمرة العقبة. أقول الذين انصرفوا بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر أو بعد مضي شطر من الليل ووصلوا إلى منى، هل يرمون الجمرة أم ينتظروا حتى طلوع الشمس؟ ورد أن أسماء وصلت فرمت حين وصلت، ثم ذهبت وصلت الفجر في مقيمها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، أي للنساء. ثم ورد أيضا أن النبي قال لابن عباس يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فجمع بعض العلماء بين هذا الأخير في حال صحته وبين حديث أسماء الثابت في البخاري، بأن قالوا إن النبي اختار لأهل بيته الأفضل جمعا بين الأدلة أو لعلة أخرى. الشاهد أنه يجوز الرمي بمجرد الوصول، أو يجوز أيضا بعد طلوع الفجر، والنبي اختار لأهل بيته أن يرمون بعد طلوع الشمس. هذا وهو صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة إلى أن طلع الفجر، وصلى الفجر ودعا دعاء طويلا، ثم لما أسفر الصبح جدا، يعني ظهر البيض جدا قبل طلوع الشمس، بدأ التحرك من مزدلفة إلى منى مخالفا لأهل الشرك. فأهل الشرك كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس في مزدلفة، وكانوا يرقبون جبلا يقال له ثبير تطلع عليه الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يا جبل ثبير أشرق حتى ننفر. لكن الرسول ما انتظر هكذا، واتجه مكبرا في هذا الزحف المبارك من مزدلفة إلى منى، وتلك التي قال الله عنها على حد قول بعض المفسرين: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فقال بعض العلماء: هي الخيول التي تدخل في المعارك فتثير الناقع الغبار وتقدح الشرر. وقال آخرون: إنها الأنعام المتجهة والدواب المتجهة من منى، من مزدلفة إلى منى، يسبح عليها المسبحون، تغير في الصباح من منى، من مزدلفة إلى منى، وعليها الحجيج الذين يكبرون ويلبون ويستمرون في ذلك. اتجه الرسول ومن معه إلى منى من مزدلفة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر، أمر الصحابة أن يسرعوا في هذا الوادي. فوادي محسر يسرع الناس عند المرور به، وإن كان كثير من الناس لا يعلمون. قال بعض العلماء إنه الوادي الذي عذب عنده أصحاب الفيل أبراه ومن معه، فالله أعلم بصحة ذلك، لكن هذا كلام موجود في كتب أو بعض كتب السير والتواريخ. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى صباح يوم العاشر من ذي الحجة، الذي هو يوم الحج الأكبر، فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الجمرة القريبة من مكة البعيدة من مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، الحصاة مثل البندقس أو فوق الحمصة وأقل من البندقة وسط، يرمي ويقول إياكم الغلو، يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. بعد أن رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده، وأمر عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وإن كان الواجب عليه 7 بدنة فقط، فيجزئ أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة أو كل واحد في كبش، هذا للمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه ذبح. فالشاهد أن الرسول رمى ثم ذهب إلى المنحر فنحر ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم. وقد قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. فذكر الله المحلقين داعيا لهم ثلاثا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم التحليق في هذا اليوم وإن كان التقصير جائزا. المرأة تأخذ من شعرها قدر الأملة، قدر الأملة. فرجع النبي بعد من المنحر فحلق عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى مكة لطواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، وهو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. نعم يمكن تأجيله عن يوم النحر، يمكن تأجيله عن يوم النحر، لكن لا بد من فعله. وننصح النسوة بالمبادرة إليه، أن المرأة قد يعوقها عائق من حيض وغيره فتنتظر إلى أن تطهر، تمكث زمنا طويلا. أما إذا طافت طواف الإفاضة وبعد حاضت سقط عنها طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الإفاضة. فأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم التي عملها يوم النحر هي أن بدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى الطواف، طواف الإفاضة. الذين هم متمتعون، الذين هم عليهم سعي الحج، سعي آخر غير سعي العمرة. أما المفردون والقارنون فيجزئهم السعي الذي سعوه، وإن لم يكونوا سعوه فليسعوا سعي الحج. هذا عن المفرد. المفرد والقارن يجزئهما سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعي وإن كان قد سعى قبل ذلك لعمرته. يا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم النحر الذي يوم الحج الأكبر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. العلماء يقولون، جمهورهم يقولون، إذا رمى الجمرة وفعل أي فعل من الأفعال الثلاثة الاثنين، رمى الجمرة أو حلق، أو رمى الجمرة قصر، أو رمى الجمرة ونحر، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، إلا جماع النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. فالتحلل الأصغر هو أن يلبس الملابس، أن يتطيب. فالتحلل الأكبر الذي هو جماع النساء. التحلل الأصغر يسوغ بمجرد رمي الجمرة عند فريق، وعند فريق لابد من اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي والنحر والحلق. فعلى أي حال، إذا رميت الجمرة وقصرت الشعر أو حلقت الشعر حل لك كل شيء قد حرم عليك إلا الجماع، وهذا يسمى التحلل الأصغر. إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء، حتى النساء إذا طفت طواف الإفاضة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طفت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. طفت قبل أن أحلق، أحلق ولا حرج. فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. معلوم أن الشخص إذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، فالتلبية لبيك اللهم لبيك تنقطع بماذا؟ تنقطع برمي جمرة العقبة. لك أمد أن تقول ولكن إذا رميت الجمرة انقطعت التلبية، وبدأت في الذكر بحمد الله والتكبير في يوم العيد، فأنتم تعرفون أن يوم العيد فيه تكبير وتهليل وحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وسيأتي الحديث عن دبر الصلوات، التكبير دبر الصلوات هو رأي جماهير العلماء، بل يكاد أن ينعقد عليه الإجماع على استحباب دبر الصلوات، وسيأتي الحديث عن هذا في حينه في الفتاوى إن شاء الله تعالى المتعلقة بالحج. يرجع الشخص بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي إلى منى يبيت فيها، فأيام التشريق هي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، تلك التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فيمكث في منى، يبيت ليلة 11 في منى، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، العصر ركعتين في وقتها، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين في وقتها، فكل صلاة في وقتها، لكن التي تقصر تقصر كالظهر والعصر والعشاء. ويكبر في الخيمة إما جماعة وإما فرادى، كان عمر يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم. فإذا بات اليوم 11 بدأ يرمي الجمرات الثلاث التي الصغرى والوسطى والكبرى، الصغرى التي ناحية مسجد الخيف، الوسطى التي بعدها جمرة العقبة التي رماها أول يوم، آخر جمرة يرميها اليوم 11. يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات من أي اتجاه، ثم يجعلها عن يساره ويتجه إلى مكة وبوجهه داعيا الله دعاء طويلا طويلا طويلا. فالنبي حين كان يطل في هذا الدعاء حتى يقال إنه قد يعادل قراءة سورة البقرة، وبعد يتجه إلى الجمرة الوسطى يرميها من أي اتجاه، ثم يجعلها عن يمينه ويتجه إلى القبلة يدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، ثم يمشي إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها، ولا دعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. هكذا. ويسن تذكير الناس، فالرسول قد خطب أحيانا عند الجمرات، خطب أحيانا في مخيمه، خطب أدت خطب كثيرة، حتى أن هناك رسالة جمعت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يبيت ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في الحادي عشر، إلا أنه يلفت النظر إلى أن النبي وأصحاب النبي كانوا يرمون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، أعني بعد الظهر، تقريبا الزوال قبل الظهر بخمس دقائق، فكانوا يتحينون الزوال. انظر هل زالت الشمس، وهذا رأي جمهور العلماء أن الرمي يكون بعد الزوال يوم في أيام التشريق، أما جمرة العقبة فبمجرد وصولك إلى منى. فيفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في الحادي عشر، وإن أراد التعجل تعجل، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالذي يريد أن يرمي الجمرة جمرة يوم الثاني عشر وينصرف رماها وانصرف، خرج من منى إلى مكة. ومن أراد أن يبيت ويتأخر فعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في الحادي عشر، وفي الثالث عشر مثل ما فعل في الثاني عشر، وينصرف إلى مكة إن أراد التأخر بعد رمي جمار الثالث عشر. في هذه الأيام يصلي أيام التشريق الثلاث، يصلي في منى كل صلاة في وقتها، ويتحرك يوم الثالث عشر بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمرات الثلاث، يستحب له أن يصلي الظهر في مكة، إن صلى في منى جاز، لكن المستحب أن يصليها في مكة. يمكث في مكة ما شاء الله أن يمكث، ثم إذا أراد أن يرجع إلى بلده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. إلا أنه كما علم أنه يخفف عن الحائض إذا هي كانت طافت طواف الإفاضة، يعني طاف الطواف الإفاضة وحاضت، لا تلزم بطواف الوداع. قال ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا هي كانت قد أفاضت. ولما رمى النبي الجمرات يوم 13 وأراد الانصراف قالوا: هذه صفية بنت حيي تبكي. قال: ما لها ما لها. وردت لفظة عقرة حلقة، حابستنا هي لفظة عقرة حلقة فيها كلام أيضا. والصواب قال: أحابستنا هي، ثم قال: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: فلتنفر إذن. فالماء يعني طواف الإفاضة سقط عن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الوداع سقط عن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة. فهكذا يكون الشخص قد انتهى من أعمال حجه، وإذا طاف طواف الوداع انصرف من مكة، إلا أنه إذا استلزم الأمر تأخر ساعة نصف ساعة لأعمال الحجيج، فلا بأس بمثل هذا. يرجع إلى بلده قائلا في طريق الرجوع: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مجمل، وأي سؤال يتعلق بالحج إن شاء الله موعدنا معه يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، أو ليلة الاثنين بمشيئة الله، لأي سؤال يتعلق بالحج أو بالعمرة أو بالأضاحي أو بأعمال العشر من ذي الحجة إن شاء الله. ماذا عندك الآن؟ هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز ذلك، لكن لا شك أن هذا أقل أجرا مما إذا طفت. لحظة، نعم فهمت. يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، لكن من فعل ذلك أقل أجرا ممن طاف الطوافين. نعم، هناك حديث أو رواية شاذة لكن أنوه عليها لأن بعض إخواننا قد يسلك هذا المسلك، وقد ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في منسكه، وهي من المأخوذة على الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأن هناك له حديث في سنده ضعف وعلة، وهو وليس عليه العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ضعيف، قال: إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة، كل شيء قد حرم عليكم إلا النساء، فإذا أنتم طفتم طواف الإفاضة حل لكم كل شيء حتى النساء، فإذا غربت شمس يوم عرفة ولم تكونوا طفتم صرتم حرما كما كنتم لبستم ملابس الإحرام. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.